الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم القيامة. هذه الدورة عبارة عن سؤال سئله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الفرقة ومسألة الفرق. فالسؤال في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 45 بعد 300، سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله روحه التقديس أي التنزيه والنجاة، أي يدعو له بالنجاة، عن قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي 73 فرقة، ما الفرق وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف، أي من هذه الأصناف. هذه الرسالة في غاية الأهمية في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، لأن هذه الرسالة وهذا السؤال بمثابة كيف ينجو المرء في مثل هذه الأزمنة التي نعيش فيها من كثرة الخلاف وكثرة الاختلاف وكثرة الفرق وكثرة التفرق والتمزق بين الناس. فما هو وجه النجاة الذي يسأل عنه كثير من الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يبينه في هذا الحديث، ويبينه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا السؤال. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ستجد عندك الرسالة مرتبة، فهذا الترتيب ليس من الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا الترتيب مني ترتيبه، أولا ثانيا ثالثا، فإن الترتيب يكون أوقع في الفهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله. قال: الحديث صحيح مشهور. فالحديث صحيح، فكثير من الناس اليوم من الفرق يريدون تضعيف هذا الحديث بأي شكل. لما؟ لأن هذا الحديث ينوه عليه. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق، هم يقولون: لا، هذا الحديث لا يثبت، وليس في الأمة تفريق، وليس في الأمة تفرق، وليس في الأمة جماعات. لكن الحديث يكفي أن أئمة الحديث يصححونه، فيكفيك مثلا أن الحاكم رحمة الله عليه، ابن خزيمة، كذا ابن حبان، كذا البيهقي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الإمام البيهقي. ما من إمام من أئمة الحديث اليوم إلا ويصحح هذا الحديث. اتفق على تصحيحه شيخ مقبل، شيخ الألباني رحمة الله عليه، شيخ ابن باز، أئمة الحديث جميعا. فهذا الحديث صحيح لا مرية فيه، مفهوم هذا؟ أضف إلى ذلك اثنين، إذا من جهة الإسناد هو صحيح. أضف إلى ذلك أن المتن ليس فيه شيء يعارض الشريعة، فإن الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية وجه الدلالة منها أن الله عز وجل يبين أن هناك سبل كثيرة ما ينبغي للمرء أن يسلك واحد منها، وأن هناك سبيل واحد فقط على المرء أن يسلكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط المستقيم كما قال الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أن تأخذ بناصيتي، إن ربي على صراط مستقيم. ما معنى إن ربي على صراط مستقيم؟ وقالها هود في سورة هود. قال ابن القيم رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية إن ربي على صراط مستقيم في سورة هود، قال: أي أن الله عز وجل لا يقول إلا الحق ولا يهدي إلا إلى الحق. واضح هذا معنى إن ربي على صراط مستقيم. إذن المتن أيضا يوافق إيه؟ يوافق هذه الآية فلا اختلاف. إذن الحديث إسناده صحيح ومتنه أيضا صحيحا. قال الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود. ما معنى السنن والمسانيد؟ السنن هي التي اهتم أصحابها بها بسنن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا سنن أبي داود، الترمذي، النسائي يهتمون بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا كتاب النكاح، كتاب الطهارة، مفهوم، كتاب الصلاة، كتاب سجود السهو، باب كذا في سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الحج. بخلاف كتب المسانيد، كتب المسانيد كمثل مثلا مسند الإمام أحمد، إنما يهتم أصحابها بمسانيد الصحابة. يعني مثلا أبو هريرة يقول لك الإمام أحمد مسند أبي هريرة، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، يعني يهتم بالأحاديث التي رواها أبو بكر، سواء كان الحديث مثلا في الطهارة أو كان في الحج أو الحديث مثلا في البيوع أو الحديث مثلا في باب القضاء، مش مهم عنده ترتيب هذا، المهم عنده أن الأحاديث هذه يقولها من؟ أبو بكر. فيأتي بالمسانيد بأسانيد من؟ أبي بكر، فيضعها في باب واحد. ممكن الأحاديث هذه مختلطة، حديث مثلا في الطهارة، حديث في الصلاة، حديث في سجود السهو، حديث في كذا، حديث في كذا، لا يهتم بهذا الترتيب، وإنما يهتم بإيه؟ بترتيبها على ترتيب الصحابة. فيأتي مثلا من واحد يقول لك مسند أبي بكر، فيأتي بالأحاديث التي رواها أبو بكر ويرويه الإمام أحمد بسنده إلى أبي بكر. أعذر تعال بس كده. طيب فين المايك؟ فيأتي مثلا بالأسانيد لعمر، أسانيد عثمان، أسانيد علي، فلا يهتم أصحاب المسانيد بما يهتم به أصحاب جيبوا السنن. هذا مهم جدا أن تفهم ما معنى كلمة مسند وما معنى كلمة سنن، مفهوم هذا الكلام؟ هذا كتاب سنن أبي داود، لماذا لم يسميه مسند أبي داود؟ مسند الإمام أحمد، لماذا لا يسميه سنن الإمام أحمد؟ واضح الكلام هذا؟ لمن؟ الجواب، لأن الإمام أحمد أو كل من يهتم بالمسانيد إنما يهتمون بإيه؟ بمسانيد الصحابة، لا يستلزم فيها ما يستلزمه أصحاب السنن، لأن ممكن يكون مسند عائشة مثلا رضي الله عنها، فيأتي بكل الأحاديث التي يرويها الإمام أحمد بسنده إلى عائشة. ممكن يكون حديث في الصلاة، حديث في الطهارة، حديث في الحج، حديث في البدعة، حديث في السنة، لا يهتم بترتيب كما يهتم مثلا أبي داود، كما يهتم مثلا أصحاب السنن جميعا، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا الفرق بين السنن والسنن والمسانيد. إذن فهمت حينما تقرأ أو تسمع كلمة سنن أو كلمة مسانيد أو مسند الإمام أحمد أو سنن أبي داود، يبقى أنت طالب علم فاهم ما معنى سنن أبي داود، ما معنى مسند الإمام أحمد، لماذا سمي هذا مسند ولماذا سمي هذه سنن، مع أن كلاهما بالإيه؟ بالإسناد. يقول أبو داود حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والإمام أحمد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلماذا سمى هذا مسند وسمى هذا سنن؟ يبقى أنت كطالب علم بخلاف أي أحد لابد إذا قرأت أو إذا سمعت ينبغي أن تفهم المصطلحات هذه كطالب علم بخلاف أيما أحد. لما؟ لأنك من هنا تفهم ما معنى السنن، ما معنى المسانيد، ما معنى أن هذا الحديث مشهور. ابن تيمية هنا قال حديث صحيح مشهور، واضح؟ الشهرة قسمان، قد تكون الشهرة الحديث مشهور ولكن ضعيف، وقد يكون الحديث مشهور ولكنه صحيح. عند العوام مثلا يكون أحاديث مشهورة صحيح يروها العوام ولكنها منكرة موضوعة، مفهوم هذا؟ لكن مشهورة عند أهل الحديث، عند أهل الفن، هذا حديث مشهور صحيح، أي أن هذا الحديث صحيح، وأضف كمان إلى بجوار صحته أنه مشهور عند أهل الحديث، أي لا يخفى عنهم، فهو حديث مشهور عندهم صحيح عندهم أيضا، مفهوم هذا؟ إذن الشهرة لا يستلزم، هذا ضابط في علم الحديث، لا يستلزم من شهرة الحديث صحة الحديث، لا يستلزم من شهرته إيه؟ صحته، مفهوم؟ فكما ترى العوام يروون أحاديث كثيرة مشهورة عندهم وهذا المشهور يكون عندهم ايه؟ موضوع منكر، مفهوم هذا؟ وقد يكون الحديث مشهور بالمعنى ومشهور بالمتن، يعني باب الشهرة في الإسناد هذا باب طويل. قد يكون مشهور الحديث مشهور بالمعنى فيروى الحديث عند الناس بالمعنى مشهور عندهم، هل هناك أحاديث في الدجال؟ آه نعم، الدجال يخرج كذا ويمكس كذا وكذا ويدخل فيه، لكن لا يعرفونه بالإيه؟ باللفظ، مفهوم هذا؟ ويكون مشهور عند أهل الفن بلفظه، كمثل مثلا حديث من حدث حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، هذا حديث رواه الإمام مسلم. ثانيا هذا الحديث يرويه 70 و72 من الصحابة، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث إيه؟ متواتر مشهور بهذا اللفظ كمان، واضح الكلام؟ هذا من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا حديث صحيح ومشهور. إذن لا يستلزم، إذن فهمنا هنا أمران، الأمر الأول الفرق بين السنن والمسانيد، واضح؟ ما الفرق بينهم؟ أن صاحب السنن يهتم بترتيب السنن، سنن النبي عليه الصلاة والسلام وترتيب أبواب الفقه، واضح؟ في الطهارة والصلاة إلى آخره. أما صاحب المسانيد لا يهتم بما يهتم به أصحاب السنن، مفهوم هذا؟ قال حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها واحدة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ على 73 ملة، وفي رواية قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ما كان عليه وأصحابه ويتوفنا عليه ويحشرنا معهم، آمين. وفي رواية قال هي الجماعة، يد الله مع الجماعة، ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. هذا أول جواب يجيب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا يؤخذ منه عدة أمور. وضع هذا الحديث وضعه البيهقي رحمة الله عليه وغيره في دلائل النبوة، أي أن هذه الفرقة إنما وقعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح، وصح كلامه عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ من هذا أن النبي لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين، هذا واحد. اثنين، يفهم من هذا الحديث وغيره من أحاديث الفتن، يفهم منه فهم أهل السنة ولا يفهم منه فهم الجهمية الذين يقولون باحتجاجهم بالقدر على المعصية فيقولون افترقت ستفترق أمتي، إذن ستفترق، واضح هذا؟ ستفترق، إذن سيقولون، يأخذون هذا الحديث على أن هذا إيه؟ يفهمونه فهم الجهمية، إذن لا بأس أن كل أي إنسان يدخل في هذه الفرق، لما؟ لأنه قال وستفترق، لكن أهل السنة يفهمونه يخرجونه مخرج التحذير، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وستفترق أمتي هذا إخبار أنه ستقع الفرقة، وتحذير أن أحد منكم يدخل في هذه الفرقة. إذن يؤخذ هنا قاعدة أصولية أنه لا يستلزم من الإخبار الإقرار، صحيح؟ لا يستلزم من الإخبار الإقرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ستفترق، لكن لا يستلزم أنه يخبر أنه يقر، وإنما هذا تحذير لمن يقع ويدخل في هذا الإيه؟ في هذه الفرق. ابن تيمية سيبين منهج الحق في هذا في عدة أصول مافعة، هذا أولا. ثانيا القاعدة ذكرناها، لا يستلزم من الإخبار الإقرار، وإلا كيف ستحل هذه الإشكالات؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال كما في الحديث الصحيح قال سيأتي على الناس زمان يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الجواب نعم إخبار. هل هذا يفيد أن المرء يدعو على نفسه بالموت؟ الجواب لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدعون أحدكم على نفسه ولا على أهله ولا على ماله بالهلاك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى. طيب ما معنى قوله يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك؟ أن هذا الجواب، هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن هذا سيقع في آخر الزمن، لكن هذا الإخبار لا يستلزم منه أن النبي يقر عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي نهى المرأة أن يدعو على نفسه. فمعنى أنه ينهى ويبين لك هذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول احذر أن تقع في مثل هذا. واضح هذا الكلام؟ كأنه يقول احذر أن تقع في مثل هذا. لو لم تفهم هذه القاعدة ستذهب إلى مذهب الجهمية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر خلاص انتهت المسألة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن شبرا بشبر، حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال اليهود والنصارى قال فمن الناس غيرهم. طيب لتتبعن سنن من كان قبلهم، إن لم تفهم هذه القاعدة ستفهمها على فهم الجهمية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، خلاص يبقى علينا إيه؟ أن نتبع في هذا الأمر سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى. ولكن النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم. فلما قال لتتبعن إذا من الناس من سيتبع، لكن احذر أن تتبعهم. إذا الكلام خرج مخرج التحذير لا مخرج الإقرار، صحيح هذا الكلام؟ حديث المعازف ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. تنكر على إنسان فيقول لك مثلا رجل من الجهمية، ليه تنكر عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن من أمتي أقوام، لا يكونن، وهذا وقع. لكن لا يستلزم من الإخبار، لا يستلزم من الإخبار الإقرار، وإنما هذا وأمثاله خرج مخرج التحذير. واضح هذا الكلام؟ قال هنا قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن يؤخذ منها أيضا ثالثا، إذن يؤخذ من هذا واحد، أولا لا يستلزم من الإخبار الإقرار، صحيح هذا؟ طيب اثنين يؤخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وإنما يطلعه رب العالمين. ثلاثة هذا وأمثاله من الأحاديث إنما خرج مخرج التحذير. أربعة النبي عليه الصلاة والسلام نعت هذه الفرقة بأنها ناجية. ما معنى أنها ناجية؟ أي أنها تنجو في الدنيا من الشقاق، لأنها إنما مضت على ما كان عليه النبي والصحابة، واضح هذا؟ وتنجو في الآخرة من النار، واضح؟ ناج في الدنيا لأنه ماض على الأثر، ناج من قول هذه الفرقة، ونجا من قول هذه الفرقة، ونجا من استدلال هذه الجماعة، ونجا من قول إمام هذه الجماعة، نجا من كل هؤلاء في الدنيا، وإنما ماض على. قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه كذا من حديث كذا أن الصحابة أجمعوا على كذا، هذا ماض عليه. إذن هو نجا من كل هذا، وفي الآخرة إنما ينجو من النار. إذن نعته عليه الصلاة والسلام وصفه لهذه الفرقة بالناجية لهذا المعنى، النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. هذا وصف. الصفة الثانية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أردنا النجاة إنما في كل ما تقوله وتفعله وتعتقده، إنما عليك أن تستدل بما كانوا عليه، وهذا لا يكون ولن يكون إلا إذا كان بطلب العلم على أصوله. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم، ما الذي كان عليه النبي؟ القرآن وسنته عليه الصلاة والسلام. طيب ولماذا وأصحابي؟ يعني القرآن والسنة، ولماذا وأصحابي؟ الجواب: فإن الله عز وجل أثنى على أصحابه، أثنى على هذه الفئة من الناس رضي الله عنهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم. في هذه الآية دليل رد على الملاحدة من منكر السنة، نقول: لا، ده احنا مش هنثبت السنة فقط، ده احنا سنثبت أن هناك أقوال للصحابة، لأنه قال: والذين اتبعوهم. فإذا لم توجد هذه الأقوال بين أيدينا فكيف أعمل هذه الآية؟ الجواب صحيح هذا؟ كيف أعمل هذه الآية؟ إذن معنى أن الله يقول والذين اتبعوهم، أنا ما رأيتهم فأنا أريد أن أتبعهم، كيف أتبعهم؟ إذا لم يكن هناك كلامهم وصل إلي. فإذا كلام الصحابة وصل إلي، ألا يصل إلينا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ واضح هذا؟ قال: وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. قال: هي الجماعة. كلمة الجماعة كلمة إذا أطلقت على ما ذكرنا في مسألة الاصطلاح، كلمة الجماعة كلمة إذا أطلقت إنما في الكتاب والسنة إنما يراد بها الصحابة رضوان الله عليهم. من شذ عن الجماعة شذ في النار. كلمة الجماعة إذا ذكرت في الكتاب والسنة هنا إنما يراد بها ما كان عليه النبي وأصحابه، بخلاف ما تسقط هذه الكلمة، ما يسقطها الجماعات اليوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هي الجماعة، يقول لك: ونحن الجماعة. مفهوم هذا؟ لا، الناس ليس عندنا جماعة اليوم، إنما هم جماعات. فما هي الجماعة التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يأخذون أوامرهم ولا يأخذون كلامهم ولا يرفعون شعارا ولا يعتقدون شيئا إلا إذا كان عليه النص من القرآن والسنة وفهمه الصحابة على هذا الفهم. هذا هو إيه؟ هذا هو نعتهم، بخلاف مثلا الجماعات، جماعة التبليغ ما عليه أميرهم اليوم وأصحابه، صحيح ولا لا؟ لأنهم ينطلقون من كلام أميرهم، صحيح؟ الجماعات اليوم إنما ينطلقون من كلام أميرهم. إذن ما هو عليه أميرهم اليوم وأصحابه، مفهوم هذا؟ قال: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة. سموا بأهل السنة أي أنهم لا يقولون ولا يفعلون ولا يقرون ولا يتركون ولا يعتقدون إلا إذا كان هناك إلا إذا كان هناك سنة. والجماعة لأنهم يجتمعون عليها، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق، كما قال ابن القيم رحمه الله: السنة تجمع، البدعة تفرق. قال: بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، لعلك تقول: الجمهور الأكبر كيف؟ هم أقل الناس اليوم. يقال: إذا رأيت نفسك اليوم قليل فأنت كثير بمن مضى. هذا هو معنى الجمهور الأكبر، الصحابة والتابعين وتابعوهم وتابع التابعين ومن مضى من هذه القرون، أهؤلاء قلة؟ الجواب لا. فإن كنت وحدك واستشعرت بالقلة فأنت كثير بكل من مضى. هذا هو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا هو الأمر الأول. لذلك الأشاعرة، قبل أن نلج في الفائدة الثانية، الأشاعرة يقولون اليوم: نحن أكثر الناس في مصر، نحن أكثر الناس في دول كذا، نحن أكثر الناس، نحن أكثر الناس. الجواب: لا يستلزم من الكثرة الحق ولا يستلزم من القلة الحق. افهم هذا جيدا، لا يستلزم أن يكون هذا حقا الكثرة والقلة، ولا يستلزم أن يكون هذا حق النفور والقبول، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما يرد كان يرد على رجل، يرد على ابن الجوزي في مسائل، وكان يرد على الحنابلة في مسائل الصفات، فقال حينما قال هذا الخصم قال: ويقول بقولي فلان وفلان 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 وعد أناسا. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا كان في كتاب الإيمان، رد عليه فقال: اعلم يا هذا أن نفور الشيء وقبوله لا يستلزم منه صحة أو فسادا، فلا يستلزم من صحة الشيء القبول، ولا يستلزم من قبول الشيء صحته، ولا يستلزم من نفور الشيء أنه فاسد. يعني لا يستلزم أن الناس أقبلوا وكثروا على شيء ما أن هذا حق، ولا يستلزم من أن الناس نفروا وابتعدوا عن شيء ما أن هذا باطل. فلا يستلزم من نفور الشيء وقبوله أنه حق أو باطل. قال ابن تيمية: فإنما يعلم الحق وبطلانه من النصوص. واضح الكلام؟ هذا إشكال. إن قال قائل: فكيف هذا والناس كثيرون على منهج الأشاعرة، الناس كثيرون على منهج كذا؟ فالجواب على ما ذكرته لك أنه لا يستلزم من كثرة الشيء أنه حق، ولا من قلة الشيء أنه باطل، وإنما يعلم بطلان الشيء وحق الشيء من النصوص الشرعية. لذلك لا يستلزم من أن هذا الحق أن يكون أهله قلة، فإن أهل السنة كانوا في أيام هم الأكثر، صحيح هذا؟ وكانوا في أيام هم القلة. القلة والكثرة وصف كاشف وليس بوصف مؤسس. افهم هذه المسألة، لو لم تخرج من هذه الدورة إلا بها لكفت. الوصف وصفان، يذكر هذا الأصل الصنعاني في ثمرات النظر، ويذكره ابن تيمية رحمة الله عليه. الوصف وصفان، وذكره الشيخ صالح آل الشيخ في شرح على أصول الإيمان. الوصف وصفان، وصف كاشف ووصف مؤسس. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا لو جاءك أحد من الخوارج وقال لك: أنتم تحكمون علينا بأننا من الخوارج لأننا نخرج في المظاهرات والثورات وهذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم حينما سئل عن الخوارج قال النبي: سيماهم التحليق. سيماهم أي السمة هو الوصف والهيئة والشكل، سيماهم التحليق، إذن وصفهم التحليق. فقال: وصفهم التحليق ونحن شعرنا طويلة، صحيح هذا الكلام؟ طيب، فقال سيماهم التحليق، وهذا في صحيح مسلم. كيف الجواب؟ ها، أحد يجيب؟ اللي هيجيب يرفع يده. قال: سيماهم التحليق، هيا محمود، وصف سيماهم التحليق ده اسم وصف كاشف ليس وصف مؤسس. الوصف المؤسس الذي إذا تحقق منه وصف واحد يثبت به الحكم عليهم. الوصف الكاشف قد يوجد وقد لا يوجد، فليس هو مؤثر. يعني إذا ارتكب المرء شيئا واحدا من هذا حكم عليه بأنه من الخوارج، إذا واحد، إذا كان يكفر بالكبيرة، هذا واحد. طيب، الحكم غير ما انزل له كفر على الإطلاق، يقول لك كفر مطلق على الإطلاق، هذا تكفير بالكبير، من يكفر بالكبير. إذا كان لا يخرج على حكام
ولا يخرج مظاهرات ولا ثورات ولا أي شيء، لكن يقول بأن الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرج على الإطلاق، يكون من لأنه تحقق فيه وصف مؤسس، سواء كان هو بقى مربي شعره سماه التحليق. لو أنه كان سماه التحليق يعني هو حالق فعلا، يبقى هذا الوصف وصف زائد على الوصف المؤسس. لو لم يوجد هذا الوصف لا يؤثر في الحكم أنه من الخوارج. افهم الكلام ده في غاية الأهمية، مفهوم؟ تاني، رجل يخرج على الحاكم الجائر عدلا كان أم جائرا، يخرج عليه بقول أو بفعل، واضح هذا الكلام؟ طب هذا الرجل الذي يخرج بقول أو بفعل على الإمام عدلا كان أم جائرا وسماه التحليق، يبقى وجد فيه الأصل الوصف المؤسس ووجد فيه الوصف الكاشف. طيب وجد فيه الوصف المؤسس ولا يوجد فيه الوصف الكاشف، طب حكمه ماذا؟ يكون أيضا من الخوارج. لا لا تفضل خليك بعدين بسؤال. يكون أيضا من الخوارج. يبقى احنا عندنا طب ممكن بس بعدين ممكن بس طب بعدين اجلس بس بعدين اجلس جواب. اذا الوصف ايه؟ وصفا، وصف كاشف وصف مؤسس. الوصف الكاشف مؤثر في الحكم ام الوصف المؤسس المؤسس في الحكم؟ الوصف المؤسس هو الذي يؤثر في الحكم. وجد الوصف الكاشف فهو امر زائد، لا يوجد لا يؤثر في الحكم. واضح الكلام كده؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بين عن الغرباء فقال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. خليك معايا، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق اسم الغرباء ثم بعد ذلك سينعتهم سيصفهم، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال سأذكر لك الروايات، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يبقى هذا وصف. وفي رواية عند أحمد قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال هم قوم صالحون قليلون بين قوم مفسدون كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. خلاص كده النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر وصف مؤسس ووصف كاشف. فيجي مثلا بعض الناس فيقول لك إيه؟ يقول لك نحن الغرباء. ليه؟ لأننا قلة، لأننا قلة. يا جماعة إحنا قلة، فإحنا الإيه؟ الموصفون بالغربة. فالجواب القلة والكثرة وصف كاشف، واضح هذا؟ وصف كاشف ليس هو الوصف المؤسس الذي يؤثر في الحكم. أما الوصف المؤسس الذي يؤثر في الحكم هو الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن هناك أناس تفسد في السنة وهناك أناس تعلموا السنة فينكروا على الذين يفسدون فيها، يبقى هؤلاء وصفهم الإيه؟ الغرباء. صحيح؟ يبقى ده وصف مؤسس ولا لا؟ إذن الوصف المؤسس هو المؤثر في الحكم، الوصف الكاشف هو الزائد على الحكم، وجد أو لا يوجد لا يؤثر في الحكم. فهمت الكلام كده؟ واضح؟ إذا لم تفهم كلا الأمرين ممكن يعرض عليك أيما شبهة. يقول لك مثلا إيه؟ إن الخوارج كانوا يكفرون الصحابة، وإحنا ما نكفرش الصحابة، وإحنا لا نكفر الصحابة. لما خرج حسان والحويني قالوا الكلمة دي، قالوا بيصفونا بالخوارج وإحنا أصلا لا نكفر الصحابة، كيف هذا؟ الخوارج كانوا يكفرون الصحابة وقاتلهم علي ابن أبي طالب، وعبد المقصود طلع وقال الكلام ده، وخرج أناس كثيرون يقول لك صحيح الخوارج كانوا يكفروا الصحابة، فكيف هذا الكلام؟ الجواب أن تكفير الخوارج للصحابة لما قاتلهم الصحابة كان هذا وصف إيه؟ وصف كاشف. لكن الوصف المؤسس تكفير بالكبيرة، خروجهم على الإمام، واضح؟ نتحاكم إلى هذا. قال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها أريد بها باطل. إذن هذا وصف إيه؟ كاشف. إذن لو سلمنا، خليك معاي، لو سلمنا أنه وصف مؤسس تكفيرهم لي للصحابة، لكن لا يستلزم من أن تكون فرقة فرقة تحكم على إنسان بأنه من الفرقة الفلانية أن تجتمع فيه كل أصول الفرقة الفلانية، بل يكفي أصل واحد يشاركهم فيه. يعني مثلا لو قلنا بأنه وصف مؤسس تكفيرهم الصحابة، التكفير بالكبيرة، الخروج على الحاكم، لا يستلزم من أن يكون من الخوارج أن تجتمع فيه كل هذا، زي ما بيقولوا وحيد عبد السلام بالي الجاهل ده، لا لا يستلزم، وإنما إذا اجتمعت فيه خصلة واحدة فقط يكون إيه؟ يكون منها. وإلا كما قال الشوكاني رحمة الله عليه: من من أهل البدع ترك السنة كلها؟ مين من أهل البدع ترك السنة كلها؟ ليس هناك أحد. إذن ليس هناك أحد تحكم عليه البدع. لكن لو أنهم قالوا، يعني مثلا الأشاعرة يخالفون في أكثر من 13 أصل من أصول السنة، أصل، لو أن المرء وافقهم في أصل واحد فقط يقول بقول أهل السنة، ولكنه وافقهم في أصل واحد فقط، إما في القدر، إما في الإيمان، إما في الدعوة، إما في الصفات، أصل واحد فقط، يصير المرء أشعريا، يصير منهم، يصير منهم. واضح هذا الكلام؟ ولا يستلزم من أنهم وافقوا أهل السنة في الحق أن يحكم عليهم أنهم أهل السنة، لا. واضح هذا الكلام؟ يبقى أنت كده عندك إثنان. إذا وافق المرء أصلا من أصولهم صار منهم، فخرج عن الحق وصار منهم. واضح هذا الكلام؟ لا يستلزم من أن فرقة مبتدعة توافق الحق أنها صارت منها، لأنها وافقتها في بعض أصولها، لكن هي على ما هي عليه من أصول فاسدة. الأشاعرة مثلا ممكن يقولوا نحن بنفعل كذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وإحنا بنطبق، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نفعل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نفعل بما نأمر، نستأمر بما أمرنا به. نعم فعلوا هذا، لكن هل تركوا كل أصولهم الفاسدة؟ الجواب من هنا تفهم كلمة البربهاري رحمه الله: ولا يقال للرجل أنه من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. الذين يتبعون ما تشابه منه، اتباع المتشابه ده فقط أصل من أصول أهل البدعة، ده أصل واحد صحيح، مع أن ممكن الذي يتبع المتشابه يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وعابد ويقول بأننا لا نثبت لله إلا ما أثبته له لنفسه، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه الصحابة، وإلى آخره، يقر بكل هذه الأمور، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ولكن عند الاستدلال يتبع الإيه؟ يتبع المتشابه الذي فسرناه قبل ذلك. قال النبي: فاحذروا. صحيح؟ بمجرد إيه؟ بمجرد أصل واحد فقط قال فاحذروهم. واضح الكلام؟ يبقى نرجع إلى ما كنا عليه: الوصف وصفان، وصف كاشف ووصف سؤال وجواب. ما هو الوصف الذي يؤثر في الحكم؟ الجواب: الوصف المؤسس. وجد الوصف الكاشف كان بها، لا يوجد الوصف الكاشف، ووجد الوصف المؤسس يحكم عليه به. واضح الكلام كده؟ يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغرباء: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، ده وصف إيه؟ مؤسس، لأنه يؤثر في الحكم، مفهوم؟ طيب كون أنهم قليلون، كون أنهم كثيرون، ده وصف كاشف، لأنه ممكن يكونوا قلة في زمان، كثرة في زمان، قلة في مكان، كثرة في مكان. إذن هذا وصف إيه؟ وصف كاشف، وصف زائد. فليكن هذا الأصل عندك على بال. قال ثانيا: وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. هنا فائدة: مع أنهم فرق كثيرة، 72 فرقة، سماهم ابن تيمية أهل الشذوذ. والشذوذ عند علماء الحديث بخلاف الشذوذ عند علماء المعتقد. ابن تيمية لما يتكلم في الشذوذ هنا بخلاف ما يتكلم في الشذوذ عند علماء الحديث،
السلام عليكم. جزاك الله خير.
الشذوذ شذ فلان أي خرج عن الجماعة. الشذوذ عند علماء الحديث تعريفه أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو يخالف الثقة الثقات. الشذوذ هنا مخالفة أهل الحق، هذا تعريف ابن القيم وتعريف ابن حزم. وإن كانوا هم أهل الأرض جميعا، هذا كلام ابن حزم. وأتى ابن القيم بكلام ابن حزم وأضاف عليه في الصواعق المرسلة كلاما ماتعا جدا، خلاصته ما تعريف الشذوذ هو مخالفة الحق، وإن كان الشذوذ هم القل هم الكثرة، وإن كان أهل الحق هم القلة. إذن مسألة الشذوذ هنا فيها وصف كاشف ووصف مؤسس، واضح إن إحنا هنستصحبها كتير الأصل ده. الوصف الكاشف هو القلة والكثرة. الوصف المؤسس مخالفتهم لما كان عليه الصحابة يسمى شذوذ. يبقى 72 فرقة أمام فرقة واحدة الناجية أهل السنة، 72 كثرة كاثرة، ومع ذلك هم الايه؟ هم أهل الشذوذ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبقى فهمت ما معنى هنا أهله؟ أهل الشذوذ. ومن هنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما خرج الإمام اللكائي والأجر في الشريعة، قال أنت الجماعة وإن كنت وحدك. إذن إن كنت وحدك هذا قلة أم كثرة؟ هذه قلة صحيح، لكنه ليس بقليل لأن معه الكثير ممن مضى من الصحابة والتابعين وتابعيهم. اثنين، وجد فيه الوصف المؤسس أنه ماض على مكانه عليه. أسألك بالله، من يقول اليوم بجواز المظاهرات والخروج والثورات أكثر أم من الذين يعملون نصوص النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الخروج؟ الذين يقولون بالخروج أكثر، صحيح ولا لا؟ هم أكثر بكثير. طب لو وجد في زمان ما أن من يقولون بهذا هم القلة، هذا وصف إيه؟ وصف كاشف لا يؤثر في الحكم. هم خوارج أيضا، ولو كان وحده قال بهذا وكل لمن بجواره هم يقولون بعدم الخروج لكان هو أيضا من الخوارج وإن كان وحده، لكن قال أنت الجماعة وإن كنت وحدك. أنت الجماعة أي أنت ماض على ما كان عليه الجماعة، واضح الكلام؟ قال وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، يعني لا تقاربهم فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. هنا ابن تيمية رحمة الله عليه يبين أولا فائدة من هذا الكلام، يبين أن هؤلاء أهل الشذوذ وتفرق وبدع وأهواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب مرض كان عند العرب، إذا دخل في إنسان كالسرطان عياذا بالله، نسأل الله العافية، إذا دخل في جسد إنسان كالسرطان يسري فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يترك عظما ولا مفصلا إلا دخل فيه، يعني البدعة تكون فيه مشربة، كأن جسده كله صار إيه؟ صار مشرب بهذا المرض الذي هو الكلب الذي هو السرطان، يعني توغل في دمه وعظمه ولحمه فلا يستطيع أن يفارقه ولا أن المرض يفارقه، ما يستطيع يموت به، واضح هذا؟ إذن لذلك سموا بأهل الأهواء. لما؟ لأنهم يستدلون ويقولون ويعتقدون ويقرون ويتركون ويفعلون بما نتج عن أهوائهم، لا بما قاله الله وقاله النبي عليه السلام وما كان عليه الصحابة. إذ لو كان يريد حقا لطلب المصدر، يعني أنت عايز تمضي على ما كان عليه الصحابة بتجيب الكتب التي اعتنت
بكلام الصحابة كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. بتقرأ في كتب السنن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بتمضي على هذه الأمور. فهذا وصف أول. قال لا يبلغ الفرقة منها من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. إذا كانوا قلة هل يكون هذا وصف مؤسس؟ الجواب لا.